بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث فيما يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في البحث عن مفهوم الآية المباركة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقلنا إن هذه الآية المباركة لا تدل على عدم جواز نظر المرأة نظر الرجل إلى المرأة أو بالعكس، فإن المراد من غض البصر والإعراض وصرف النظر عن غير الزوجة وما تملكه اليد، فكأنه يخرجها كالعدم ويخشع النظر عن ذلك، وهذا استعمال عرفي. فنزيد ذلك وجوها، لأن النظر إلى الشيء وغض البصر أمران وجوديان متضادان، وليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، ولا ترك الآخر مقدمة لذلك، كسائر الأمور المتضادة في الخارج، ولا سيما إذا كان الضدان، يعني إذا كان التضاد غير منحصر بفردين، بل كان هناك أزداد كثيرة كما في المقام، ليس من قبيل الحركة والسكون الذي لا يكون بينهما ثالث، وبين غض البصر بمعناه الحقيقي، وهو وضع جفن على جفن وإسباق الجفنين، بين هذا وبين النظر مزادة، ولهما ثالث يمكن أن يختار شيئا ثالثا، لا ينظر إلى الشيء ولا يغض بصره، يجعل بين البصر وذاك الشيء حاجبا ومانعا فلا ينظر إلى ذلك الشيء، فليس هما من الزدين اللذين لا ثالث لهما. الأمر بأحدهما وإرادة ترك الآخر، يعني الأمر بغض البصر وإرادة ترك ضده وهو النظر، لعله من الاستعمال الغريب، بل لم نجد موردا يستعمل ذلك، وليس من باب المقدمية حتى يقال إن الأمر بالمقدمة أبلغ من النهي عن ظالمه الأمر بذلك الشيء كما فيه، فقيل إن ترك النظر مقدمته غض البصر، والأمر بالمقدمة أبلغ، فكأنه سبحانه أمر بترك النظر لأمره بترك مقدمته بمقدمته، وهو ترك وهو غض البصر، غض البصر مقدمة للأمر بترك النظر، فلا يقع ذلك الشيء في الخارج، فإن الغض مقدمة لترك النظر، فأمر سبحانه بهذه المقدمة يغضن أبصارهن، فمعناه أنه لا ينظرن هذه المقدمة، الغض مقدمة لترك النظر، ليس الأمر في ذلك، بل هما من الزجين لهما ثالثون، لا معنى يعني بحسب الاستعمالات المتعارفة أن يؤمر بأحد الزدين ويراد به في الحقيقة ترك الزد الآخر ولا سيما إذا لم يكن التضاد منحصرا باثنين. وبحسب ما تتمعناه لم نجد صحة هذا الاستعمال، يعني قال غض بصرك يعني لا تنظر إلى ذلك الشيء. وقد يتهم أنه مستعمل فيما ورد من أنه ينادى، يعني ينادى الناس يوم القيامة فيقال أيها الناس غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت حبيب الله. وهذا حسب الظاهر مستعمل في معناه الحقيقي، ليس معناه أنه لا تنظر، بل حقيقة أمر بغض البصر وجعل الإنسان نفسه كالأعمى، وهذا تجليل وتعظيم لمقامها صلى الله عليها، فكأن الناس كلهم أعمى ولم يفقدوا العين يعني أبلغ. فالاستعمال في هذه الرواية الظاهر أنه استعمال حقيقي وأمر بغض البصر حقيقة، يعني يجب على الناس أن يغضوا أبصارهم، وتكوينا هم يغضون للأمر تكويني يغضون أبصارهم ويطبقون أذهانهم تجليلا للصديقة الطاهرة صلى الله عليه وسلم حتى تدور. وليس المراد أنه لا تنظر إلى ذلك. إذن الظاهر أن الآية المباركة الآية المباركة لم يستعمل في معناه الحقيقي يقينا، إذ لا يجب على الرجل أن يغض بصره ولا يجب على المرأة أن تغض بصرها، هذا غير واجب جزما. فلو كان هنا تريد أمر آخر هذا يحتاج إلى قرينة، فيقال إن الأمر بغض البصر باعتبار ترك النظر الذي هو ملازم له، البته ترك كل ضد ملازم لوجود الضد الآخر، فالأمر بأحد الضدين باعتبار أنه ملازم لترك الضد الآخر والمأمور به وزارة الترك، وهذه عناية يحتاج إلى دليل، ولأنه لم يوجد في أي مورد. وبعد ذلك الكلام في نقطة الإتيان بكلمة من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. ما هو النكتة في كلمة مين؟ مجرد أنها زائلة وأتي بها بلا فائدة، بعيد هذا من كلام الله سبحانه الذي هو في منتهى درجة البلاغة، فلا بد أن يكون لذلك نكتة. على ما ذكرنا من تفسير الآية المباركة بصرف النظر والإعراض عن غير الزوجة وما ملكت اليد، وجه التبعيض واضح، فإن صرف النظر عن غير الزوجة وغير ما ملكت يده لا يكون على نحو الإطلاق، فإنما يكون فيما يرجع إلى الاستمتاعات الزوجية، والقرينة على ذلك ظاهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك العكس. فمعناه أنه الجهات المرغوبة والجهات المسلوبة للناس من جهة الزواج ومن الجهات الجنسية هذا منحصر بالزوجة وبمملكة اليد، ولا بد من صرف النظر عن غير هؤلاء. لكنا إن الآية المباركة على وفرجات تدل على أن الالتزاز الجنسي بغير الزوجة وما ملكت اليد غير جائز حتى بالنسبة إلى الجمادات والحيوانات فضلا عن الإنسان. إلا فما هو المتسالم عليه من عدم جواز الالتزاز الجنسي بغير الزوجة وما ملكت اليد لا دليل عليه لفظا، ولكن السالم عليه بين الفقهاء والدوي عليه الإجماع على ما ذكرنا الآية المباركة تدل على ذلك، وأنه لا بد من صرف النظر عن جميع هذه الاستمتاعات والالتزازات الجنسية، ليفرز غير الزوجة والمملوكة يفرز كالعادة. وأما بالنسبة إلى غير ذلك كالمعاملات وغير المعاملات مما يحتاج الإنسان من المعاشرة مع الغير ليس بممنوع، يمكن للرجل أن يعامل مع أجنبية من بيع وشراء وسلع وإجارة وغير ذلك، هبة ذهاب مشير غير ذلك، غير الالتزاز الجنسي لا يفرز كالعدل، بل يكون صرف النظر إنما هو بالنسبة إلى الالتزاز الجنسي، فيفرز غير الزوجة والمملوكة كالعدل بالنسبة إلى هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى بقية جهات المعاشرة فلا مانع من ذلك من معاشرة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فيما لم يكن فيه التزاز أو ريبة. فكلمة من تدل على أن الممنوع وما يجب صرف النظر عن قسم خاص يصرف النظر في جهة خاصة ومن جهة خاصة، وهي الجهات التي تطلب من المرأة في مقام الاستمتاع، وأما غير ذلك فلا مانع منه. وأما إذا فسرنا الآية المباركة وغزل النظر قلنا إنه بمعنى ترك النظر، قل للمؤمنين لا ينظروا إلى المرأة مثلا، لا ينظروا إلى الإنسان أو إلى المرأة، وكذلك الأكل، إذن لا يبقى مجال لكلمة من. فما معنى التبعيش في هذا المقام؟ قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم، تبعيضا تمام، لا بد أن يكون التبعيض كلمة من لهم نكتة، ولا يظهر نكتة في المقام إلا أن يقال بأن النظر على الإطلاق غير ممنوع، وإنما الممنوع قسم منه، وهو الذي حرمه الله على ما يظهر من بعض كتب اللغة، يقول صرف غز البصر حفظ البصر ما حرم الله عليه. فإنه ما هو المراد؟ يغز من أبصارهم فيما حرمه الله وفي بعض الموارد، فلعل المراد به الجسد دون الوجه الكفي، أو لعل المراد به النظر على وجه الالتزاز، وأما النظر بغير وجه الالتزاز فلا يكون حراما. إذن لا يمكن الاستدلال بعدهم لكلمة من على التبعيد، فعدم كونها زائدة الممنوع والقسم الخاص من النظر، والقسم الخاص من النظر غير معلوم، فلا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة النظر على الإطلاق، فالحينئذ تكون الآية المباركة مجملة، ولا ندري أن الممنوع أي قسم من أقسام النظر. ولكن الصحيح كما ذكرنا والله العليم أن غز المثل لا يراد منه ترك النظر أصلا، بل المراد به صرف النظر وصرف الشيء كالعدل في جهة خاصة فهي جهة الاستنباط فالآية ليس لها دلالة على ترك النذر على الإطلاق. ثم تعرض الموت قدمة الله نفسه لحكم الوفي في الدبل في أيام الحيض، وذكر أنه بناء على الجواز كما اختاره قدمة الله نفسه على كراهة شديدة يشكل ذلك في أيام الحيض باعتبار صدق القرب ولا تقربوهن في المعيش. بلي لا تزن ظاهرا لا تقربوهن ممكن بلي ولا تقربوهن حتى تزن فالقرب يسبق بالبتل في الدبر أيضا. وتكلمنا في ذلك في كتاب الحيض وذكرنا أن هذا لا يحرم إشكال على تقدير القول بالجواز، فمن الممكن الالتزام بجواز ذلك حال الحيض أيضا وتفصيل الكلام هناك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه ذكر بعض الفقهاء أنه إذا امتنعت الزوجة من الوفي في الدبر وطالبها الزوج بذلك فهي ناشزة يجري عليها أحكام النشوذ، فكل ما يترتب على النشوذ يترتب على ذلك، يعني لا فرق في استحقاق الزوج للوفي في الدبر بين الوفي في الدبر والوفي في القبول، فكما يتحقق النشوذ بامتناعها من البتل في القبول ويجب عليها إطاعة زوجها في ذلك كذلك الحال في البتل في القبول. وذكر قدمة الله نفسه أن هذا مشكل، بل الظاهر أنه لا يتم لفوق الإشكال، يعني ممنوع أصلا. والوجه في ذلك أولا ما ذكره الماتم قدس الله نفسه، ليس هنا أي دليل يدل بإطلاقه على وجوب إطاعة الزوج زوجة بالنسبة إلى زوجها في غير ما هو المتعارف من الاستمتاعات بالنسبة إلى الزوجة. الأدلة ظاهرة في وجوب الإطاعة بالنسبة إلى الاستمتاعات المتعارفة، وغير ذلك لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج في ذلك، ليس هنا دليل على الإطلاق. فإذا فرزنا أن الوفي في الدبر جائز ولو بغير رضا الزوج، ليس هنا دليل على وجوب إطاعة فيما في كل ما هو جائز للزوج، على ما جمع للزوجة إطاعتها لزوجها فيما يكون متعارفا من الاستمتاع، وما يكون خارجا عن ذلك المقتضي قاصر آية أبنا. وعلى فرض التنزل عن ذلك وفرض أن الأدلة مطلقة، كل عمل يكون جائزا فيجب على الزوجة إطاعتها لزوجها في هذا الاستمتاع الذي هو جائز. فلو فرضنا أن الزوج اشتهى الإدخال في فم المرأة مثلا ولا يكون فيه زرر عليه، لا يجب على الزوج أن يطيعها في ذلك وغير ذلك من الأمور غير المتعارفة، يكفينا في عدم تحقق النشوذ في ذلك رواية عبد الله بن أبي يعفور التي كانت معتبرة سندان وواضحة دلالة، فقال عليه السلام نعم أو لا بأس به إذا رضيت، فعلم أن هذا من حقوق الزوجة والأمر بيد الزوجة، وإلا لم يكن وجه للتعليق بالرضا. فما كف النظر عما ذكرنا من دلالة الرواية على عدم الجواز مع عدم الرضا أفرض رفعنا اليد عن ذلك، فعدم القول بالفتل أو بغير ذلك فدلالتها على أن رضا الزوج له دخل في ذلك، فالأمر يدها هذه الدلالة بوجهة، وإلا لم يكن معنى، يعني إذا كانت الزوجة يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك لم يكن معنى للتعليق بالإزارة، فيقال لا بأس به إزارة زياد. إذن الظاهر أن النشوذ لا يتحقق بذلك، فلو فرضنا أننا قلنا بالجواز والزوج طالب زوجته بذلك لكنها امتنعت، لا تكون ناشداً ولا يترتب عليه أحكام النشوذ. والحمد لله رب العالمين.